بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين.
آمين.
يقول الحافظ ابن كثير على تتمة قوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عنوان: حسن جواب الصحابة يوم بدر. قال رحمه الله فيما اختصر عنه: وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو
وهم في ما بين 900، يعني المشركون عددهم ما بين 900 إلى 1000. نعم.
في العدة والبيض واليلب.
وإيش؟
واليلب.
يلب يعني الرتاد، بيض ما يعده على فارس لاتقاء، ما يوضع على البيض، البيضة جمع بيض، ما يضع الفارس على رأسه يتقي ويوقع النبال، يعني الأسلحة والأمتعة. عددهم كثير وعندهم استعداد وعتاد الحرب، والمسلمون 310 ولا عندهم استعداد، ما خرجوا للقتال، خرجوا ويعتقبون، كل 3 يعتقبون في بعير، وليس عنده إلا فرس وفرس كما جاء في رواية. نعم.
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء.
لصبر كما صاب. نعم.
إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وروى أبو بكر ابن مردوية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن حبان. وروى البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن عبد الله بن مسعود، ولفظه في كتاب التفسير قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم.
عنوان: دعاء موسى على اليهود. وقوله: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم، فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني اقضي بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم. عنوان: تحريم دخول اليهود الأرض المقدسة 40 سنة. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا فيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. عنوان: فتح بيت المقدس.
إيش عملت قبة العهد
ويقال لها قبة الزمان؟ أحسن الله إليك. عنوان: فتح بيت المقدس. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل. من الجيل الثاني.
ولعل أو هنا واضح، خرج بهم بنو إسرائيل بمن بقي منهم، أو لأنه مات كثير، ومات موسى عليه الصلاة والسلام في الفتيه، ومات جم الغفير، وبقي بقية، ونشأ جيل جديد. خرج بهم يوشع بن نون هو فتى موسى، وفتى موسى اللي صاحب في الرحلة البحرية، وفتى موسى صار نبيا وفتح بهم بيت المقدس. نعم، خرج بهم موسى بمن بقي، أو ما يواضح المعنى، الأصل فيها أو، خرج بهم موسى أو بمن فيه أو. نعم،
أحسن الله إليك.
فلما
انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاه 40 سنة. قال: فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا.
يعني افتحوا يوم السبت، كان يوم السبت ما في عمل ولا في جهاد، هو يوم السبت مثل يوم الجمعة للمسلمين. نعم،
أحسن الله عليك، عفى الله عنك. قال: فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها. فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال فيكم الغلول.
فوجد فيها
من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. عنوان: تسلية الله لموسى. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به، فيما حكمت عليهم به، فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوه من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم، وما بالعهد من قدم. ثم قال: ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعدائه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، بتأبيد الخلود،
يعني خلود مؤبد لا نهاية له، صلى الله عليه وسلم.
ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي قصة موسى مع بني إسرائيل وما فيها من العبر والمواعظ، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نصح قومه ودعاهم وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وأمرهم بدخول بيت المقدس، ووعدهم بالنصر إن استجابوا، وما حصل من نكولهم. فقال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. موسى عليه الصلاة ذكر قومه بنعم الله عليهم، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، الأنبياء متتابعون، كلما هلك نبي تبعه خلفه نبي، هذا من نعم الله عليهم. كثر الأنبياء في بني إسرائيل، وحتى إن الذين يحكمون بالتوراة عدد كبير جمع غفير من الأنبياء يحكمون بالتوراة بعد موسى عليه الصلاة والسلام. اذكروا نعمة الله عليكم وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني أعطاكم معطى الملوك للمال والخدم وسعة الديار إلى غير ذلك مما يحصل الملوك، وآتاكم ما لم يأتِ أحد من العالمين، يعني من عالم زمانهم، فضلهم عليه. هذه ثلاث نعم ذكرهم بها موسى، قال جعل فيكم أنبياء، الأنبياء سيتتابعون، وعلى من نعم الله على عباده جعل فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، من أراد طريق الخير الرسل يبينون له وجعلكم ملوكا، أنعم الله عليهم بالنعم وأعطاهم ما يعطى الملوك وآتاكم ما لم يأتِ أحد من العالمين، فضلهم على عالم زمانهم. ولما جاءت هذه الأمة صارت أفضل منهم. ثم قال موسى عليه السلام بعدما ذكرهم بالعلم العظيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي بيت المقدس، ادخلوا الأرض المقدسة يعني افتحوها واحملوا عليهم، قال التي كتب الله، لأن الله كتب دخولهم، لكن صار دخولهم كتب الله على دخولها على يد أبنائه، أما هم فهم يكفروا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة، ويا بيت المقدس هي الأرض المباركة والمقدسة، ويا أرض الأنبياء التي كتب الله لكم، يعني كتب الله لكم أن تدخلوها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تنكلوا على الجهاد فتخسروا الدنيا والآخرة، تعصوا الله ورسوله ويفوتكم ثواب الجهاد، تحصلون على المعصية ويفوتكم دخول الأرض المقدسة، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان ردهم؟ انظر، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهم العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا ردهم على نبيهم، كان الأولى بهم يقول سمعنا وأطعنا، والنبي أخبرهم قال كتب الله لكم، كتب الله لكم دخولها، ومع ذلك قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يخرجوا دخلنا، انظر والعياذ بالله كيف الجواب، كيف يعني يتركونها لكم حتى تدخلوا؟ ما يدخلون، ما يمكن يدخلونها، احملوا عليهم، جاهدوا، اصدقوا مع الله نبيكم بين أظهركم، اخبركم أنها أن الله كتبها لكم، ما يقولون لن ندخلها حتى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدها لقمة سائقة بدون قتال يخرجوا منها، ما هو لا يخرجوا. ثم نصح، بين الله تعالى أنهم نصحوا رجلان منهم، قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخل عليهم الباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون، احملوا افعلوا السبب، نبيكم بخبركم أن الله كتبها لكم، ادخلوا مجرد باب بيت المقدس، ادخلوا الباب فإذا دخلتموه مجرد دخول الباب فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف يعني هذا الرجلان اللذان من الله عليهما بالإيمان والعلم والعمل نصحا، لكن لم تجد هذا النصح أذنا صاغيا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اعتمدوا على الله في حصول النتيجة، وابذلوا السبب ادخلوا عليهم الباب، والنتيجة في يد الله، وعدكم الله. ماذا قالوا؟ انظر الرد، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، رد سيء، رد قبيح، لن ندخلها، عصيان لله ولرسوله. هذا وهم هم الخلاصة، هم الذين شاهدوا غلق الله تعالى لفرعون عدوهم وهم ينظرون، والله أعطاهم نعم ومن عليهم بنعم عظيمة، ونبيهم من أظهرهم، ويقول هذه المقالة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، تأبيد، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أعوذ من العصيان، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الحافظ رحمه الله قارن بين مقالة بني إسرائيل وبين مقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام نكولهم يعني قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما أملك إلا نفسي وأخي، نحن الآن نحن نطيعك يا ربنا، أما هؤلاء ليس لنا قدرة في توفيقهم للامتثال. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني افصل بيننا وبينهم، فيتصفوا بالفسق والخروج عن طاعة الله. قال الله عليهم، قال الله تعالى معاقبا لهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني محرم عليهم دخولها، هذا تحريم قدري. التحريم نوعان، تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم قدري كما في هذه الآية، يعني فإنها محرمة عليهم قدرا، يعني الله قدر أنهم لا يدخلونها، فهم في هذه المدة يدورون في التيه ولا يحتلون. ومثال التحريم القدري قوله تعالى في قصة موسى كان صغير، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه منعناه قدرا ما يقبل ثدي أي امرأة، فلما جيء به إلى أمه قبل ثديها، لما ألقتهم في التابوت ووصل إلى دار فرعون وأخذته امرأة فرعون وقال قرة عين لي ولك، فرحوا به وجعلوا يلتمسوا له المراضع، وكل امرأة يعطون ثديها ما تقبل ما يقبل، حتى جاءت اخته وكانت تقول قالت هل ادلكم على اهل بيتي ياكلون له وهم لا ناصحون، قالوا اشتريت انهم ناصحون، قالت يعني تريد يعني النصف للملك، فاخذته فلما اعطته امه ثديها التقمه، حرمنا عليه المراضع، يعني حرمنا منعناه قدرا. والنوع الثاني تحريم شرعي، مثل حرمت عليكم الميته هذا تحريم شرعي، حرمت عليكم امهاتكم هذا تحريم شرعي. فالتحريم هو تحريم قدري يعني ما نعلم قدر، وتحريم شرعي وما شرع حرمه الله شرعا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني هم ممنوعون منها قدرا، قدر الله أنهم لا يدخلونها 40 سنة، حتى مضت هذه المدة ومات موسى وهارون عليه الصلاة والسلام في هذه المدة، ومات أيضا أغلب من كان معه ممن تجاوز 40، ونشأ جيل جديد الجيل الثاني. الجيل الأول في قلوبهم هلع وخوف فرعون، يعني استخفهم واستذلهم، صار في قلوبهم خلع وليس عندهم قوة ولا عزم. ثم الجيل الثاني ما أدرك فرعون ولا رأى، صار عنده قوة ونشاط الجيل الجديد. فنشأ الجيل الجديد، فلما توفي موسى عليه السلام سار بهم يوشع بن نون نبأه الله، وكان كفتى موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، هو يوشع بن نون صار نبيا ودخل بهم وفتح بهم بيت المقدس، وسار بهم، فكان الفتح مساء الجمعة ليلة السبت بعد العصر. خشي يوشع يظنون أن تغرب الشمس وأن يدخل على يوم السبت يوم العبادة، كانوا ما ليس عندهم جهاد، أيضا ممنوعين من الجهاد ومن الأعمال الأخرى، فخشي دخول يوم السبت، فدعا فقال يخاطب الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله ووقفت الشمس حتى تم الفتح ثم غربت. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، ولم تحبس الشمس لأحد إلا يوشع بن نون، يعني آية يقول من الذي حبست له الشمس؟ هو يوشع بن نون. جاء في حديث وكان في آثار أن حبست الشمس لعلي، لكن هذه آثار ضعيفة كلها من وضع الشيعة ليست قصة صح. كذلك جاء أن آثار حبست للنبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب وكلها لا تصح، والصواب أن الشمس لا حبست إلا ليوشع بن نون، هذا ثابت في صحيح مسلم الحديث أنها جمعة. فتم الفتح قبل غروب الشمس، ثم بعد ذلك جمعوا الغنائم لما فتحوا البلدة وجدوا في غنائم أموال وذهب وفضة، وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، ما تحل لهم، من خصائص هذه الأمة أن تحل لهم الغنائم. ماذا يعملون بها؟ يجمعونها ثم يقربونها لله، ومن علامة قبول الله القربان أن تأتي نار، تنزل نار من السماء وتأكلها، فإن كان القربان فيه شيء ما تأتي النار، فقربوا القربان فلم تأتي النار. فقال لهم نبيهم: فيكم الغلول، فيكم غلول، في أحد غل من الغنيمة أخفى شيئا ليبايعني من كل سبط رجل. الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، كل رئيس قبيلة يبايع، فبايعوه فلصقت يد رجل أو رجلين بيده، قال: فيكم الغلول، في سبطك، ليبايعني رجل كلهم قبيلة يعني سبطك يبايعني، فبايعوه فلصقت يد بيد رجل، قال: عندك الغلول. فأتى مثل رأس الثور من الذهب، ذهب على شكل رأس في شيء من الجواهر الأخرى، فوضعه في الغنم مع الغنيمة، فجاءت نار، فجاءت النار فأكلت، أكلت القربان، فدل على أنه مقبول. وأما هذه الأمة فإن الله حل لنا الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت الخمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ولكن منه أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلها لنا لما علم ضعفنا وعجزنا. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان، أن الغنائم هذه الأمة إذا غنموا غنائم تجمع ويخمد الخمس ويقص خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس من السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. هذا هو الحكم الشرعي. قال الله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. في هذه المدة أيضا كذلك أنعم الله عليهم بنعم وهم في التيه، ظل الله عليهم الغمام شدة الحر فيه، صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر صحراء، الشمس حارة، فمن نعم الله عليهم أنه ظلل عليهم الغمام، سحاب ظلل عليهم. وكذلك أيضا ذل الله عليهم المن والسلوى، ينزل الصباح المن مثل العسل، والسلوى طائر يأكلون منه. وكذلك أيضا أخرج الله لهم الماء من الحجر الذي يحمله موسى، يحمل إذا ضربه موسى بعصاه انفجر 12 عينا، كل سبط لهم عين، يعني كل قبيلة حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، هذا من النعم العظيمة. قال فإنهم محرمون على 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا تسلية من الله تعالى النبي: لا تأس، لا تحزن عليهم ولا تأس عليهم، فإنهم قوم فاسقون. وفي هذه الآيات بيان خزي اليهود وفضيحة لهم، وهي توبيخ لليهود المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيب الآباء يكون عيبا الأبناء إذا كانوا مقرين لهم موافقين لهم ولم يخالفوهم. ولهذا يوبخ الله اليهود ويوجه الخطاب إليهم في فعل آبائهم وأجدادهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يخاطب الموجودين واللي قالوا أجدادهم ما قالهم اليهود في المدينة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، وإذ استسقى إلى آخر. فالله تعالى يخاطبهم، هذا فيه خزي، خزي لهم وعار، كيف خالفوا نبيهم، كيف نكلوا عن الجهاد وهم يشاهدون نصر الله لهم مع نبيهم وإغراق الله لفرعون والنعم التي استوال عليهم، ومع ذلك ينكلون. ثم لما دخلوا القرية قال الله: ادخلوا الباب سجدا. مع هذا يعني مع هذه النعم وهذا الفضل غيروا، ادخلوا الباب سجدا، وقال الله: ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا خضوعا لله، وقولوا حطة يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفرها لنا. فغيروا قولا وفعلا والعياذ بالله. أما الفعل فإنهم دخلوا على السين، على السين يعني على مقاعدهم يزحفون، والمقعد يسمى الوس، تطلق على المقعد، يعني دخلوا على مقاعدهم يزحفون على مقاعدهم. والله تعالى أمرهم أن يدخلوا ركوعا خضوعا لله، فغيروا ودخلوا على السين على مقاعدهم. هذا في الفعل. والقول قال لما قالوا حطة قالوا حنطة، سخرية واستهزاء، حنطة زادوا نون حنطة، الله يقول قل حط عنا يا الله ذنوبا، فقالوا حنطة، هذه زيادة، النون الزائدة لي. ولهذا الجهمية يشبهون اليهود، الجهمية كما قال العلامة ابن القيم يقول الجهمية حرفوا الاستواء، استوى على العرش قالوا استولى زادوا لام، واليهود حرفوا لما زادوا نون وقال إن لام الجهمية مثل نون اليهود. لام الجهمية حينما قال ثم استوى على العرش أول وقالوا استوى لا زادوا لا. واليهود أما قال لهم قلوا حطة قالوا حنطة زادوا نون. يقول المقيم لام الجهمية مثل نون اليهود. نسأل الله السلامة والعافية. كل منهم غير وبدل وعصى. نسأل الله السلامة. نعم.
الله عليك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. عنوان: قصة هابيل وقابيل. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما
أي اقصص
على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم من خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كقوله إن هذا لهو القصص الحق وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال
أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال
ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. ومعنى قوله
هذا الجيد عن من؟
عن الطبري. هو ذكر عن ابن أبي حاتم ابن عباس. لكن عزاه في الحاشية إلى الطبري أيضا
عن ابن عباس فقط.
نعم
أخبار بني إسرائيل. نعم
عفى الله عنك. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول.
وروى إيش؟
وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله
رضي أبي حاتم عن
أبي الدرداء.
نعم قال
لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة.
لا نستيقن.
لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأيم الله إن كان لأشد الرجلين ولكنه منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنه
خرشة
وخرشة
كن كابن آدم وفي اللفظ كن كخير ابن آدم كخير ابن آدم.
وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير
أي بإثم
قتلي وإثمك الذي كان عليك قبل ذلك. قال ابن جرير. وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقال ابن جرير لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال أخذ برأسه ليقتله فأضجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله فجاءه إبليس فقال أتريد أن تقتله؟ قال نعم. قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له ويحك وأي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح. فقال ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه. فقال عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله فأصبح من الخاسرين.
هذا عمن؟ عن ابن عباس.
أحسن عليك. قال عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه.
كل هذا من أخبار بالسائل عليه. نعم. أحسن
عليك. وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة. وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه. ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به من شر.
إيش وروى إيش هذا الحديث؟
وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه. ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل.
هذا دل على الحديث السابق لا تقتل نفس الظلمة إلا كان ابن آدم الأول كفل منها. نعم. كلام عبد الله بن عمرو هذا أخذ من الحديث. نعم.
وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. عنوان تعجيل عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذه الآية في الكلمات فيها هذه القصة العظيمة التي قص الله علينا لما فيها من العظة والعبرة. قال الله تعالى واتلوا عليهم وإن كان الخطاب موجه إلى بني إسرائيل ولكن القرآن عظة وذكرى لكل إنسان. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، اتلوا عليهم قصة ابن آدم بالحق الأمر الواقع الذي لا مرت فيه، لأن الله قصه علينا والله تعالى أصدق القائلين. وهما ابن آدم لصلبه وقد ذكر في السورة أن أحدهم اسمه قابيل والأخر اسمه هابيل. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقسم لك. فيه هذا الدليل على أن سبب القتل أن أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل. ولكن ما سبب هذا؟ هل هو على كما ذكر المفسرون أن قابيل كانت أخته دميمة وهابيل أخته جميلة فأرادها فمنعهم آدم وقال لهم قربا؟ الله أعلم، الله أعلم ما كان السبب. الله تعالى لم يبين السبب، لكن الله تعالى أخبر أنه قرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم تقبل الآخر. وكان علامة قبول القربان في الأمم السابقة أن تأتي نار فتأكله، هذا علامة قبول الله له. فقرب قابيل وهابيل فاتت النار فأكلت قربان هابيل ولا تأكل قربان قابيل، فغضب قابيل على أخوه قال لا أقسم لك لماذا تقبل منك ولم يتقبل؟ قال أقسم لك. فقال قابيل هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، هذا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن من تقبل الله منه فهو من المتقين. ولهذا قال بعض السلف لأن أعلم أن الله تقبل مني سلفة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها، قال إنما يتقبل الله من المتقين. والقبول كما هو أنواع، في قبول إجزاء وقبول إجزاء وثواب، وقبول أيضا إجزاء وثواب ورضا. فالذي يؤدي الصلاة في أركانها وشروطها ويكون كمالا تقبل قبول إجزاء، والذي يأتي بالصلاة وشروطها وحضور القلب فيها تقبل قبول إجزاء وثواب، والذي يتنعم فيها وتكون قرة عينه ونعم غير تقبل من قبول إجزاء وثواب ورضا. فهو قال إنما تقبل الله من المتقين. قال لئن بسطت إلي، قال لا أقصر أنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فيه دليل على أن المقتول القاتل أعلم بأنه سيقتله، وأن المقتول لا يريد المدافعة، والذي يظهر أنه عنده قدرة على المدافعة. ولهذا قال لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لأقتلك. والذي منعهم ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، منعه الخوف من الله، إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن القاتل من أصحاب النار توعد بالنار، ويدل على ذلك الآية الكريمة قلت لو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبهذا أخذ جماعة من العلماء أخذوا بما دلت عليه الآية من عدم المدافعة، وأن الإنسان لا يدافع بل يستسلم. ويدل عليك الحديث الذي ساقه حافظ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال الذي يريد أن يقتل قال كن كابن آدم أو كخير ابن آدم لئن بسطت، وهو قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما دلت عليه الآية جاءت حديث تدل على ما دلت عليه الآية، كحديث كن كخير ابن آدم قال رأيت إن قتلني قال كن كخير ابن آدم، دخل علي وبصر قال كن كخير ابن آدم. وأخذ بهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لأنه لم يدافع عن نفسه لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته وقتلوه استسلم رضي الله عنه، ومنع الصحابة من أن يدافعوا عنه، منع الحسن والحسين وجماعة منعهم، وعثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة مثل قوامة سب الخير، وقال له عبيد وعبيد كثر فأخذ السلاح يدافع عنه فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا أحرارا. فمضى ما قدر الله فقتله الثوار رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من قال إنه لا يستسلم وإنما يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، ودل عليه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيت الرجل إن يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت في الشهيد، قال فإن قتلت قال فهو في النار. فقال إنه يدافع، يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، ويدافع عن دينه ولا يستسلم. وكذلك الأحاديث الأخرى: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن العلماء من قال إن المال يعني دون النفس ودون الدين، فإذا أراد أن يأخذ ماله يتركه ولا يقاتل، بخلاف الدين والأهل والعرض فإنه دافع. المقصود أن هذا مذهب لأهل العلم، اختاره الأمير بن عثمان، وأنه لا يدافع استسلم، ودل عليه حديث كن خير بن عدم. فقال إن العلم بسطت إلي لتقتلني، ما أنا ببسط يدي لك لأقتلني، إني أخذ الله رب العالمين، إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك، بإثمي حين تقتلني وإثمك السابق، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن النار يجزى بها الظالمون، الظالم هو المتعدي الذي تعدى حدود الله. قال الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني حسنت نفسه فقتله، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، فنادم وخسر ولم يدري ماذا يفعل به بجثته، لأن هذا أول قتيل، أول قتيل في البشر ما يدري ما يفعل به. فبعث الله غرابين قتل أحدهم الآخر، فحفر له فدفنه، فبعث الله غرابين يبحث له ليريه كيف يولي سوء أخيه. الله تعالى أخبرنا بعث غرابين ليعلمه، يريه ماذا يصنع. فلما رأه دفنه فعمل مثل ما عمل، فقال: يا ويلتا أعجز وأنا أكون مثل هذا الغراب، فهو واري سوءة أخي أصبح من النادمين. وهو أول من سن القتل، هذا أول قتل في الدنيا في البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني جزء من دمها، جزء من العثم، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه من السنة السيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من قتل قتيل فإنه يبوء باسمه ويكون على ابن آدم الأول جزء من الإثم، يلحق جزء، كل قتيل يضاف إليه، يضاف إلى ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد: ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخففه جدا كأنه على الرضف.
وهذا التشهد، هذا التشهد ابن مسعود، هو أصح تشهد، أصح تشهد تشهد ابن مسعود. والتشهد أنواع، أنواع من التشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن موسى، هي أنواع من التشهدات وردت، كلها ثابتة وكلها صحيحة، وإذا أتى بنوع منها أصاب. في بعضها التحيات لله، تحيات المباركات الطيبات لله، بعضها التحيات لله الصلاة والطيبات، لكن أصحها تشهد ابن مسعود هو هذا، لأن ابن مسعود اعتنى بها، قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كفي بين كفي، علمني التشهد كما علم مسعود كفي بين كفي اعتنى بها، ولهذا صار أصح تشهد وتشهد عبد الله بن مسعود. وفيه دليل على أن التشهد توقيفي لا يجوز الإنسان أن يزيد ولا يقدم ولا يؤخر. انظر هذا التشهد العظيم، التحيات لله، هي جميع التعظيمات، جميع التعظيمات كلها لله بكرة وسحرها، والصلوات، الصلوات الخمس أو الدعوات كلها لله، والأذكار والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله، التحيات والصلوات والطيبات كلها لله بكرة وسحرها، تعظيمات والصلوات الخمس والأذكار والأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله. حمك الله، هذا حق الله بدأ بحق الله، تحيات لله وصلاة طيبة، ثم بعد حق الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حق الرسول بعد حق الله السلام عليك أيها النبي، أيها استحضار وليست نداء، استحضار تستحضر في نفسك كأنك تخاطب السلام عليك أيها النبي، السلام يعني دعاء، دعاء بالسلامة. استنبط الإمام محمد رحمه الله يعني قال إن من يدعى، إن من يدعى دليل على أنه يستحق العبادة، يدعى له بالسلامة، يدعى أنه بشر، والإله لا يدعى له، إنما يدعى ولا يدعى له، فدل على أنه ليس إله. السلام عليك أيها النبي، دعاء بالسلامة ورحمة الله، يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة، هذا أنا بشر عليه الصلاة والسلام، ليس إلها يعبد ولكن نبي كريم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، حق النبي، ثم يأتي حق حقك وحق الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء بالسلامة تدعو لنفسك وعلى كل عبد صالح، وهذا يشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض كلهم يشملهم هذا. ثم بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ان اقر واعترف بانه لا معبود بحق الا الله، واشهد اقر واعترف بان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام، تشهد عظيم. من الذي رتب هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى، توقيف لا يغير ولا يبدل. نعم
احسن الله اليك. ولم ينقل عنه في حديث قط،
اما قوله ان كان ايش كان على الرلف وكان يخفف، كان يخفف هذا التشهد كانه على الرلف، يعني يخفف التشهد الاول كانه على الرلف عن الحجاره المحماه، معلوم اللي يجلس على الحجاره المحماه ما يطيل شده حرارتها، يعني المعنى انه يخفف هذا التشهد كانه على حجاره محماه، هذا جاء في الحديث لكن فيه ضعف، اخذ به الضعف، والصواب انه لا يخفف تخفيفا شديدا، لان الحديث لم يصح، الحديث ضعف، خالد بن القيم رحمه الله والإمام مشى عليه هنا، وفي أدب المشي إلى الصلاة أخذ بن القيم، لكن الحديث ضعيف في ضعف. نعم الصلاة على الرسول في التشهد الأول، هذا الجمهور على أنها تكون في التشهد الثاني، ولا بعض الشافعية لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاستحباب، باب الاستحباب، اختار الشيخ الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول باب الاستحباب. نعم والجمهور مذهب الحنابلة على أنها يكون في التشهد الثاني، التشهد الأخير. نعم
أحسن الله.
نعم في خلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال قيل إنها ركن، اختار أيضا الإمام محمد رحمه الله مذهب الحنابلة جعلها من أركان الصلاة من 14 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل واجب وقيل سنة، ثلاثة أقوال، قول بأنه واجب قول وثر، لكن مذهب على أنها على أنه ركن، اختارها الشيخ محمد في كتاب شروط الصلاة، قال وأركان الصلاة 14 وعد منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها ركن. نعم
أحسن الله إليك. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه.
نعم هذا قال لم يقال عنه أنه كان يصلي على النبي فيه في التشهد الأول، وهذا هو مذهب الجمهور أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما صلى في التشهد الثاني، قال ما نقل عنه، والشافعية يرون أنه يصلي على الاستحباب في التشهد الأول. نعم
الله إليك.
ولم ينقل
عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه، ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحبه فإنما فهمه من فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير.
إيش قد تبين؟
فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير.
كلا قد تبين إيش؟ قد تبين إيش؟ قد تبين وضعها وتقييدها. نعم. عبد
السلام عليك.
يعني يقول إن الاستعاذة بالله من أربعة هل تكون التشهد الأخير؟ ومن استحب من العلماء أنها تكون في التشهد الأول، فإنما فهمها من عمومات النصوص، ولكن دلت النصوص على أن موضعها في التشهد الثاني، مقيدة في التشهد الثاني، وهذا هو الصواب. الاستعاذة بالله من أربع والدعاء يكون في التشهد الأخير، التشهد الأول ما في دعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنها تكون في التشهد الأخير. نعم.
أحسن الله إليك. ثم كان ينهب مكبرا
والاستعاذة بالله من لا سيذكر في المؤلف في الشهادة الأخير من أربع، استعاذة بالله من أربع، قل اللهم أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا مستحب يبدأ بها أولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من أربع، والجمهور على أنه مستحب. وذهب تابعي الجيد طاووس بن كيسان اليماني لأنها واجبة، يجب عليه أن يستعيذ بالله من أربع، ولهذا قال لابنه مرة فقد صلى هل استعاذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ قال لا، قال أعد صلاتك، ويرى أنها واجبة طاووس، والجمهور على أنها مستحبة، ولكن ينبغي المسلم أن يحافظ عليها ولا يخل بها. يعني إذا كان مستعجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ولكن ينبغي أيضا هذا محل دعاء، ينبغي أن يدعو بدعوات، آخر التشهد محل الدعاء، في دعوات علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعوات أخرى وردت لعلها تأتي إن شاء الله في كلام التشهد الأخير. نعم. لكن أقل شيء استعاذ بالله من أربعة، يعني ينبغي الإنسان أن لا يتركها، لأن طاووس يرى أنها واجبة ولي أهميتها، يعني أقل شيء فاستعذ بالله من أربعة ثم تسلم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه إذا لم يخشى فوات تكبيرة الإحرام، النافلة إذا كان في الركعة الأولى يقطعها، يقول لهم إذا وقت الصلاة في وسط الركعة، وإذا كان في الركعة الثانية وقد رفع رأسه من الركوع الأول انتهت الصلاة، أقل الصلاة ركعة يكملها خفيفة، وإن تمكن استعاذ بالله من أربعة فيستعيذ، وإن خشي أن تكبيرة الإحرام يسلم. نعم نعم. هذا هو الله الأفضل كما ورد، يرتبها كما ورد. نعم. في تقديم بعضها، لكن مثل المسيح الدجال هي الأخيرة في الأربع. نعم.
ثم كان ينهب مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم
هذا في قيامه في الشهر الأول، كان ينهض معتمدا على صدور قدميه وضع كفيه على إيش؟ على فخذيه
ويديه على
إيش؟ ثم كان
ينهب مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه.
نعم. يعني يقول هكذا ولا يضع يديه على الأرض إلا إذا كان مريض أو كبير السن يشق عليه، يعتمد على الأرض ويقوم، الأمر في هذا واسع، إذا كان أفضل إذا كان نشيط وشاب يعتمد على ركبتيه ويقوم. نعم. فإن كان يشق عليه يعتمد على يضع يديه على الأرض ويقوم. نعم.
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ.
إيش وفي؟
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها.
نعم. هذا ورد في صحيح البخاري أنه يرفع يديه حذو المنكبين، هذا الموضع الرابع، المواضع التي ترفع في اليدين حذو المنكبين في الصلاة أربعة، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع، هذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين، والموضع الرابع عند قيام التشهد الأول ثابت في البخاري، لكن المؤلف يقول في صحيح مسلم عليه تعليق علق عليه حاشية في تخريج الحديث.
نعم شيخ. أي لم يأتي نص صريح في أنه يقول أي لم يأتي نص صريح في أنه قرأ شيئا بعد فاتحة الكتاب.
لا لا الصلاة على ثبت هذا في
وبعد طرق البخاري صحيح مسلم بعد طرق البخاري
هذا في المتن تعليق ما علق عليه
ما له تعليق
المعروف أنه في صحيح البخاري نعم
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا ولم يكن من هذه الالتفات
نعم يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة يعتمد على يقتصر على الفاتحة لكن جاء في الظهر في حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا زيادة في الركعتين الثالثة والرابعة بمقدار 7 آيات هذا جاء في حديث قتادة في الظهر خاصة أما في العصر فيقتصر على قراءة الفاتحة كذلك المغرب جاء عن أبي بكر أنه قرأ الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي العشاء يقتصر على الفاتحة والمؤلف ما تعرض لهذا في الظهر جاء هذا ثابت على في هذا القتادة أنه أحيانا يقرأ زيادة على الفاتحة الثالثة والرابعة نعم
أحسن الله إليك ولم يكن من هذه الالتفات في الصلاة
ولم إيش ولم يكن
ولم يكن من هذه الالتفات في الصلاة
نعم الالتفات في الصلاة هذا جاء في الحقيقة اختلاس اختلاس الشيطان من صلاة العبد وكروه الالتفات إلا لحاجة من غير حاجة فهو مكروه والمراد بالالتفات الالتفات في العنق فقط والجسم متجه القبلة أما لو التفت بجسمه والسدار القبلة تبطل الصلاة إذا التفت بجسمه والسدار بطل الصلاة لكن لو كان جسمه متجه القبلة ثم التفت بعنقه الرقبة فهذا مكروه هو اللي جاء في الحديث هذه عائشة الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد إلا عند الحاجة كانت حاجة كان سمع وجبة استقرت يلتفت ينظر وكما حصل للصديق رضي الله عنه لما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من التصفيق وكان يلتفت ولم يكن التفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر لحاجة لا بأس أما لغير حاجة مفروض نعم ها لا إذا كان في يصلي في الصحراء يكون عن يساره التفت يسير ما يضر وإذا كان في المسجد أو في مكان يكون في ثوبه أو في منديل كما جاء في الحديث شيء يسير أقول شيء يسير ما يأثر عن يساره هذا إنما يكون في الصحراء إذا كان في الصحراء ولا عند أحد أما إذا كان في المسجد أو في مكان مفروش في منديل في منديل أو في ثوبه جاء في الحديث ثم يقول بهكذا في ثوبه يرد بعضه على بعض نعم
وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
هو الالتفات يعني بدون حاجة نعم
وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب
نعم كان يفعل الالتفات أحيانا لعارض
نعم
مثل ما سبق مثل ما فعل الصديق نعم مثل لو سمع وجبة نعم
كالتفاته إلى الشاب الذي بعث إليه
نعم. كذلك التفاته إلى الشاب
الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم
انظر فيك الشاب لحاجة هذا نعم كالتفاته إيش
كالتفاته إلى الشاب الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم
نعم إيش بعده
وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام ولذلك أمر به
في أسئلة نعم يقتصر على التشهد الأول نعم
أحسن الله إليك هذا السائل يسأل عن معتقدي هل معتقد أهل السنة في النساء أنهن لا يرين الله يوم القيامة
هذا قال بعض العلماء أن الصواب أنهن كالرجال الصواب أن الرؤية عامة للمؤمنين عموما وليس ما يدل على تخصيص الرجال نعم الله أعلم ما عندك شيء نعم
عفى الله عنك هذا يسأل عن حكم لعب الورق فإذا كانت محرمة فما العلة في ذلك
إذا كان لعب الورق فيه في جعل في مال فهذا محرم لأنه من الميسر أما إذا لم يكن فيه جعل فإن كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها أو الشحنة والبغضة فهو محرم وإن كان لا يؤدي لا لهذا ولا لهذا فهو مكروه لما فيه من ضاعة الوقت أقل أحوال الكراهة الشديدة لما في إضاعة الوقت. والإنسان والوقت هو عمر الإنسان، فلا ينبغي الإنسان يضيعه إلا في ما ينفعه في دينه ودنياه. نعم.
الشطرنج
نوع من الميسر، ألعاب خاصة يلعبونها إذا كان في مال هذا محرم.
ما فيش.
ها؟
إذا كانت بدون مال.
مثل ما سبق إذا كان تؤدي إلى تأخير الصلاة أو الشحنة أو البغضة، وهذا الغالب أنه ما تسلم من هذين الأمرين إما هذا وإما هذا، هي محرمة وإلا فهي مكروه. نعم.
عفى الله عنك، هذا يسأل عن حقيقة قول يا حاج لمن عاد من الحج إلى بلده.
إيه؟ عن إيش؟
يسأل عن حقيقة قول يا حاج
إيه؟
لمن عاد إلى بلده بعد الحج.
نعم، هذا بعض الناس بعض الحجاج إذا ذهب إلى بلده يراقبون باسم الحاج، بس ما يسمى إلا الحاج فلان. ينبغي ترك هذا، لأن هذا يخشى أن يكون من الرياء، يخشى أن يكون من الرياء. ينبغي الإنسان أن يحافظ على عمله وأن يكون عمله سرا، ولا ينبغي له أن يضيف اسمه الحاج. الله تعالى هو الذي يعلم المقبول من غير المقبول. نعم.
الله عنك. هذا يقول إذا جئت إلى الركعة الثانية هل أقرأ دعاء الاستفتاح مع الإمام؟
إذا جئت الركعة الثانية فهي الركعة الأولى، لكن نعم تستفتح إذا كان تستطيع تقرأ الفاتحة، وإن كنت تخشى أن يركع الإمام تقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن الفاتحة ركن ولو الاستفتاح سنة. كان الوقت واسع تستفتح وتتعود وتبسمل وتقرأ الفاتحة، وإن كان الوقت قصير تخشى أن يركع الإمام تقصر على الفاتحة. نعم.
يقول متى متى لا يكون الظهار ظهرا؟
الظهار كيف؟ الظهار هو ظهار. الظهار إذا حرم زوجته أو قال أنا كظهر أمي أو كأحد محارمه، هذا هو الظهار، عليه كفارة الظهار. إذا حرم الزوجة قال زوجته عليه حرام أو قال هي كأمي أو كأختي، هذا هو الظهار. أما المرأة إذا ظهرت من زوجها فلا يكون ظهار. وكذلك أيضا إذا حرم غير زوجته حرم الطعام لا يكون ظهار، هذا يمين مكفرة. الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو سريته، فنزلت هذه الآية، فجعل الله تعالى تحريم الشيء يمين مكفرة إلا الزوجة فإنها ظهار. وفق الله جميع الفاتحة ثبت الرجاء وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الحافظ ابن كثير على تتمة قوله تعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. عنوان: حسن جواب الصحابة يوم بدر. قال رحمه الله فيما اختصر عنه: وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو
وهم في ما بين 900 المشركون عددهم ما بين 900 إلى 1000. نعم.
في العدة والبيض واليلب.
وإيش؟
واليلب.
يلب يعني العرات، هذا بيض ما يعده على فارس لاتقاء ما يوضع على البيض، البيضة جمع بيض ما يضع الفارس على رأسه يتقي ويوقع النبال، يعني الأسلحة والأمتعة. عددهم كثير وعندهم استعداد وعتاد الحرب، والمسلمون 310 ولا عندهم استعداد، ما خرجوا للقتال، خرجوا ويعتقبون كل 3 يعتقبون في بعير، وليس عنده إلا فرس، فرس كما جاء في بعض. نعم.
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخبته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء.
لصبر كما صابنا،
إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وروى أبو بكر بن مردوية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن حبان. وروى البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن عبد الله بن مسعود، ولفظه في كتاب التفسير قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عنوان: دعاء موسى على اليهود. وقوله: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني اقضي بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك: اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم. عنوان: تحريم دخول اليهود الأرض المقدسة 40 سنة. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد، ويقال لها قبة الزمان. عنوان: فتح بيت المقدس.
إيش عملت قبة العهد؟
ويقال لها قبة الزمان. أحسن الله إليك. عنوان: فتح بيت المقدس. وقوله 40 سنة منصوب بقوله: يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام، أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل.
فلما انقضت المدة
أحسن الله إليك، خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام، أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني.
ولعل أو هنا واضح، خرج بهم بنو إسرائيل بمن بقي منهم، أو لأنه مات كثير، مات موسى عليه الصلاة والسلام في التيه، ومات جم غفير وبقي بقية ونشأ جيل جديد. نشأ جيل جديد خرج بهم يشع بن نون فتى موسى, وفتى موسى صاحبه في الرحلة البحرية, وفتى موسى صار نبيا وفتح بهم بيت المقدس. نعم, خرج بهم موسى بمن بقي أو ما هو واضح المعنى الأصل فيها, أو خرج به موسى أو بما فيه أو. نعم,
أحسن الله إليك.
فلما
انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني.
نعم,
فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها, فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علي. فحبسها الله حتى فتحها, وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة, أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض, قال فتاه 40 سنة, قال فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها, وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بفتح, وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا. فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا.
أن يثبتوا. يعني افتحوا يوم السبت, كان يوم السبت ما في عمل ولا في جهاد, هو يوم السبت مثل يوم الجمعة للمسلمين. نعم,
أحسن الله عليك, عفى الله عنك. قال فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة, فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط, فقربوه إلى النار فلم تأته, فقال فيكم الغلول.
فوجد فيها
من الأموال ما لم ير مثله قط, فقربوه إلى النار فلم تأته, فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم, والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه, فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. عنوان تسلية الله لموسى, وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين, تسلية لموسى عليه السلام عنهم, أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد, فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم, مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان, وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوه من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم, وما بالعهد من قدم. ثم قال ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعدائه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، بتأبيد الخلود،
يعني خلود مؤبد لا نهاية له، صلى الله العافية. نعم.
ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي قصة موسى مع بني إسرائيل وما فيها من العبر والمواعظ، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نصح قومه ودعاهم وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وأمرهم بدخول بيت المقدس ووعدهم بالنصر إن استجابوا، وما حصل من نكولهم. فقال سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. موسى عليه السلام ذكر قومه بنعم الله عليهم، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، الأنبياء متتابعون، كلما هلك نبي تبعه خلفه نبي، هذا من نعم الله عليه. كثر الأنبياء في بني إسرائيل، وحتى إن الذين يحكمون بالتوراة عدد كبير، جمع غفير من الأنبياء يحكمون بالتوراة بعد موسى عليه الصلاة والسلام. اذكروا نعمة الله عليكم وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني أعطاكم معه الملوك من المال والخدم وسعة الديار إلى غير ذلك مما يحصل الملوك، وآتاكم ما لم يأتي أحد من العالمين، يعني من عالم زمانهم فضلهم عليه. هذه ثلاث نعم ذكرهم بها موسى، قال جعل فيكم أنبياء، الأنبياء سيتتابعون، وهذا من نعم الله على عباده، جعل فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، من أراد طريق الخير الرسل يبينون له، وجعلكم ملوكا، أنعم الله عليهم بالنعم وأعطاهم ما يعطى الملوك، وآتاكم ما لم يأتي أحد من العالمين، فضلهم على عالم زمانهم. ولما جاءت هذه الأمة صارت أفضل منهم. ثم قال موسى عليه السلام بعدما ذكرهم بالعمل العظيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي بيت المقدس، ادخلوا الأرض المقدسة يعني افتحوها واحملوا عليهم، فالتي كتب الله، لأن الله كتب دخولهم، لكن صار دخولهم كتب الله على دخولها على يد أبنائه، أما هم فهم يكتبوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة، وهي بيت المقدس، هي الأرض المباركة والمقدسة، وهي أرض الأنبياء التي كتب الله لكم، يعني كتب الله لكم أن تدخلوها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تنكلوا على الجهاد فتخسروا الدنيا والآخرة، تعصوا الله ورسوله يفوتكم ثواب الجهاد، تحصلون على المعصية، ويفوتكم دخول الأرض المقدسة، ولا تفدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان ردهم؟ انظر، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهم العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا ردهم على نبيهم، كان الأولى بهم يقول سمعنا وأطعنا، والنبي أخبرهم قال كتب الله لكم دخولها، ومع ذلك قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يخرجوا دخلنا، انظر والعياذ بالله كيف الجواب، كيف يعني يتركونها لكم حتى تدخلوا؟ ما يدخلون، ما يمكن يدخلونها، احملوا عليهم، جاهدوا، اصدقوا مع الله، نبيكم بين أظهركم أخبركم أنها أن الله كتبها لكم وما يكون لن ندخلها حتى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجونها فإن يخرجونها فإن داخلون يريدها لقمة سائقة بدون قتال يخرجون منها لا يخرجون. ثم نصح بين الله تعالى أنهم نصحوا رجلان منهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخل عليهم الباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون احملوا افعلوا السبب نبيكم بخبركم أن الله كتب لكم ادخلوا باب بيت المقدس ادخلوا الباب فإذا دخلتموه مجرد دخول الباب فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف يعني هذا الرجلان اللذان من الله عليهما بالإيمان والعلم والعمل نصحا لكن لم تجد هذا النصح أذنا صاغيا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم اعتمدوا على الله في حصول النتيجة وابذلوا السبب ادخلوا عليهم الباب والنتيجة في يد الله وعدكم الله. ماذا قالوا؟ انظر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها رد سيء رد قبيح لن ندخلها عصيان لله ورسوله هذا وهم أو لهم الخلاصة هم الذين شاهدوا غرق الله تعالى فرعون عدوهم وهم ينظرون والله أعطاهم نعم ومن عليهم بنعم عظيمة ونبيهم من أظهرهم ويقول هذه المقالة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها تأبيد فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون أعوذ بالله من العصيان اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الحافظ رحمه الله قارن بين مقالة بني إسرائيل وبين مقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم قال لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام نكولهم يعني قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ما أملك إلا نفسي وأخي نحن الآن نحن نطيعك يا ربنا أما هؤلاء ليس لنا قدرة في توفيقهم للامتثال. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني افصل بيننا وبينهم اتصفوا بفسق والخروج عن طاعة الله. قال الله عليهم قال الله تعالى معاقبا لهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني محرم عليهم دخوله هذا تحريم قدري يعني التحريم نوعان تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم القدري كما في هذه الآية يعني فإنها محرمة عليهم قدرا يعني الله قدر أنهم لا يدخلونها فهم في هذه المدة يدورون في التيه ولا يحتلون. ومثال التحريم القدري قوله تعالى في قصة موسى كان صغير وحرمنا عليه المراضع من قبل حرمنا يعني منعناه قدرا ما يقبل ثدي أي امرأة فلما جيء به إلى أمه قبل ثديها لما ألقته أمه في التابوت وصلت إلى دار فرعون وقالت امرأة فرعون قال قرة عين لي ولك فرحوا به وجعلوا يلتبسوا له المراضع وكل امرأة يعطون ثديها ما تقبل ما يقبل حتى جاءت أخته وكانت قالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلون وهم لا نصحون قالوا تشتريت أنهم نصحون قالت يعني تريد يعني النصف للملك فأخذته فلما أعطت أمه ثديها التقمه حرمنا عليه المراضع يعني حرمنا منعناه قدرا. والنوع الثاني تحريم شرعي يقول حرمت عليكم الميتة هذا تحريم شرعي حرمت عليكم أمهاتكم هذا تحريم شرعي التحريم تحريم قدري يعني منعنا القدر وتحريم شرعي وما شرع حرمه الله شرعا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني هم ممنوعون منها قدرا قدر الله أنهم لا يدخلونها 40 سنة حتى مضت هذه المدة ومات موسى وهارون عليه الصلاة والسلام في هذه المدة، ومات أيضا أغلب من كان معه ممن تجاوز 40، ونشأ جيل جديد الجيل الثاني. الجيل الأول في قلوبهم هلع وخوف فرعون، يعني استخفهم واستذلهم، صار في قلوبهم خلع ولا عندهم وليس عندهم قوة ولا عزم. فما الجيل الثاني ما أدرك فرعون ولا رأى، صار عنده قوة ونشاط الجيل الجديد. فنشأ الجيل الجديد، فلما توفي موسى عليه الصلاة والسلام سار بهم يوشع بن نون نبأه الله، وكان كفتى موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، هو يوشع بن نون صار نبيا ودخل بهم وفتح بهم بيت المقدس، وسار بهم، فكان الفتح مساء الجمعة ليلة السبت بعد العصر. خشي يوسع بن نون أن تغرب الشمس وندخل على يوم السبت، يوم السبت يوم العبادة، كانوا ما ليس عندهم جهاد، أيضا ممنوعين من الجهاد ومن الأعمال الأخرى. فخشي دخول يوم السبت فدعا فقال يخاطب الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله ووقفت الشمس حتى تم الفتح ثم غربت. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته. ولم تحبس الشمس لأحد إلا يوشع بن نون، يعني يعاير به يقول: من الذي حبست له الشمس؟ هو يوشع بن نون. جاء في حديث وفي آثار أن حبس الشمس لعلي، لكن هذه آثار ضعيفة كلها من وضع الشيعة، ليست لا تصح. كذلك جاء أن آثار حبست للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وكلها لا تصح. والصواب أن الشمس لا حبست إلا ليوشع بن نون، هذا ثابت في صحيح مسلم الحديث أنها جمعة. فتم الفتح قبل غروب الشمس. ثم بعد ذلك جمعوا الغنائم، الغنائم لما فتحوا البلدة وجدوا في غنائم أموال وذهب وفضة، وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، ما تحل لهم، من خصائص هذه الأمة أن تحل لهم الغنائم. ماذا يعملون بها؟ يجمعونها ثم يقربونها لله، ومن علامة قبول الله القربان أن تأتي نار، تنزل نار من السماء وتأكلها، فإن كان القربان فيه شيء ما تأتي النار. فقربوا القربان فلم تأتي النار، فقال له نبيهم: فيكم الغلول، فيكم غلول، في أحد غل من الغنيمة أخفى شيئا، ليبايعني من كل سبط رجل. الأسباط في بني إسرائيل مثل قبائل في العرب، كل رئيس قبيلة يبايع، فبايعوه فلصقت يد رجل أو رجلين بيده، قال: فيكم الغلول، في سبطك، ليبايعني رجل كلهم قبيلة، يعني سبطك يبايعني. فبايعوه فلصقت يده بيد الرجل، قال: عندك الغلول. فأتى برأس مثل رأس الثور من الذهب، ذهب على شكل رأس فيه شيء من الجواهر الأخرى، فوضعه في الغنم مع الغنيمة، فجاءت النار فأكلت، أكلت القربان، فدل على أنه مقبول. وأما هذه الأمة فإن الله حل لنا الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ولك من أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلها لنا لما علم ضعفنا وعجزنا. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، أن الغنائم هذه الأمة إذا غنموا غنائم تجمع ويخمد الخمس ويقص خمسة أخماس: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس من السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. هذا هو الحكم الشرعي. قال الله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. في هذه المدة أيضا كذلك أنعم الله عليهم بنعم وهم في التيه، ظل الله عليهم الغمام شدة الحر في صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، صحراء الشمس حارة، فمن نعم الله عليهم أنه ظلل عليهم الغمام، سحاب ظلل عليهم. وكذلك أيضا ذل الله عليهم المن والسلوى، ينزل الصباح المن مثل العسل، والسلوى طائر يأكلون منه. وكذلك أيضا أخرج الله لهم الماء من الحجر الذي يحمله موسى، يحمل إذا ضربه موسى بعصاه انفجر اثنى عشر عينا، كل سبط لهم عين، يعني كل قبيلة حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، هذا من النعم العظيمة. قال فإنهم محرزون على 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. هذا تسلية من الله تعالى النبي، لا تأسى، لا تحزن عليهم ولا تأسى عليهم، فإنهم قوم فاسقون. وفي هذه الآيات بيان خزي اليهود وفضيحة لهم، وهي توبيخ لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيب الآباء يكون عيبا الأبناء إذا كانوا مقرين لهم موافقين لهم ولم يخالفوهم. ولهذا يوبخ الله اليهود ويوجه الخطاب إليهم في فعل آبائهم وأجداده، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يخاطب الموجودين واللي قالوا أجدادهم ما قالهم اليهود في المدينة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جارا، وإذ استسقى إلى آخر، فالله تعالى يخاطبهم. هذا فيه خزي، خزي لهم، كيف خالفوا نبيهم، كيف نكلوا عن الجهاد وهم مشاهدون نصر الله لهم مع نبيهم وإغراق الله لفرعون والنعم التي استوال عليهم، ومع ذلك ينكلون. ثم لما دخلوا القرية قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا، مع هذا يعني مع هذه النعم وهذا الفضل غيروا، ادخلوا الباب سجدا، وقال الله ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا خضوعا لله، وقولوا حطة يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفرها لنا، فغيروا قولا وفعلا والعياذ بالله. أما الفعل فإنهم دخلوا على السهم، على السهم يعني على مقاعدهم يزحفون، والمقعد يسمى ألس تطلق على المقعد، يعني دخلوا على مقاعدهم يزحفون على مقاعدهم، والله تعالى أمرهم أن يدخلوا ركوعا خضوعا لله، فغيروا دخلوا على السهم على مقاعدهم. هذا في الفعل. والقول قالوا حطة، قالوا حنطة، سخرية والاستهزاء، حنطة زادوا نون حنطة، الله يقول قل حط عنا يا الله ذنوبنا، فقالوا حنطة، هذه زيادة النون الزائدة لي. ولهذا الجهمية يشبهون اليهود، الجهمية كما قال العلامة القيم يقول الجهمية حرفوا الاستواء، استواء على العرش قالوا استولى زادوا لام، واليهود حرفوا لما زادوا نون وقال إن لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية حينما قال الله ثم استوى على العرش أول وقالوا استولى زادوا لام، واليهود أما قال لهم قلوا حطة قالوا حنطة زادوا نون. يقول المقيم لام الجهمية مثل نون اليهود، نسأل الله السلامة والعافية، كل منهم غير وبدل وعصى، نسأل الله السلامة. نعم
الله عليك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. عنوان: قصة هابيل وقابيل. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما
أي أقصص
على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم من خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كقوله إن هذا لهو القصص الحق وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها. وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. ومعنى قوله
إسناد جيد عن من؟
عن الطبري هو ذكر عن ابن أبي حاتم ابن عباس
عن ابن عباس
لكن عزاف الحاشية إلى الطبري
عن ابن عباس فقط.
نعم
أخبار بني إسرائيل نعم
عفى الله عنك. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله
ربي أبي حاتم عن
أبي الدرداء
نعم قال
لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة لئن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكنه منعه التحرج، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنهم.
خرشة
وخرشة.
كن كابن آدم، وفي اللفظ كن كخير ابن آدم، كخير ابن آدم.
وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير:
أي بإثم
قتلي وإثمك الذي كان عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فأضجع له، وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، وأي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فأصبح من الخاسرين،
هذا عمن؟ عن ابن عباس.
صلى الله عليك. قال عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه.
كل هذا من أخبار لا أول عليه. نعم.
صلى الله عليك. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به من شر.
إيش وروى إيش هذا الحديث؟
وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل.
هذا دل على الحديث السابق، لا تقتل نفس الظلمة إلا كان الأول كفل منها.
نعم،
كلام عبد الله بن عمرو هذا أخذ من الحديث. نعم.
وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله فأصبح من النادمين قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. عنوان تعجيل عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذه الآية في الكلمات فيها هذه القصة العظيمة التي قصها الله علينا لما فيها من العظة والعبرة. قال الله تعالى واتلوا عليهم وإن كان الخطاب موجه إلى بني إسرائيل ولكن القرآن عظة وذكرى لكل إنسان. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، اتلوا عليهم قصة ابن آدم بالحق الأمر الواقع الذي لا مرث فيه لأن الله قصه علينا والله تعالى أصدق القائلين. وهما ابن آدم لصلبه، وهما ابن آدم لصلبه. وقد ذكر في السورة أن أحدهم اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما والمتقبل من الآخر قال لا أقصد لك فيه دا. هذه الدليل على أن سبب القتل أن أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل. ولكن ما سبب هذا؟ هل هو على كما ذكر المفسرون أن قابيل كانت أخته دميمة وهابيل أخته جميلة فأرادها فمنعهم آدم وقال لهم قربا؟ الله أعلم، الله أعلم ما كان السبب. الله تعالى لم يبين السبب، لكن الله تعالى أخبر أنه قرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم تقبل الآخر. وكان علامة قبول القربان في الأمم السابقة أن تأتي نار فتأكله، هذا علامة قبول الله له. فقرب قابيل وهابيل فاتت النار فأكلت قربان هابيل ولا تأكل قربان قابيل، فغضب قابيل على أخي قال لا أقسم لك لماذا تقبل منك ولم يتقبل؟ قال أقسم لك. فقال قابيل هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، هذا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن من تقبل الله منه فهو من المتقين. ولهذا قال بعض السلف لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها، قال إنما يتقبل الله من المتقين. والقبول كما هو أنواع، في قبول إجزاء وقبول إجزاء وثواب، وقبول أيضا إجزاء وثواب ورضا. فالذي يؤدي الصلاة في أركانها وشروطها ويوفي كمالها تقبل قبول إجزاء، والذي يأتي بالصلاة وشروطها وحضور القلب فيها تقبل قبول إجزاء وثواب، والذي يتنعم فيها تكون قرة عينه ونعمة، فتقبل من قبل إجزاء وثواب ورضا. فهو قال إنما تقبل الله من المتقين. قال لئن بسطت إلي، قال الأقصر أنك قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فيه دليل على أن المقتول القاتل أعلم بأنه سيقتله، وأن المقتول لا يريد المدافعة، والذي يظهر أنه عنده قدرة على المدافعة. ولهذا قال لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لأقتلك. والذي منعه من ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، منعه الخوف من الله، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن القاتل من أصحاب النار، توعد بالنار، ويدل على ذلك الآية الكريمة، قلت لو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبهذا أخذ جماعة من العلماء أخذوا بما دلت عليه الآية من عدم المدافعة، وأن الإنسان لا يدافع بل يستسلم. ويدل عليك الحديث الذي ساقه حافظ رحمه الله أن النبي سئل قال الذي يريد أن يقتل، قال كن كابن آدم أو كخير ابن آدم، لئن بسطت، وهو قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما دلت عليه الآية جاءت حديث تدل على ما دلت عليه الآية، كحديث كن كخير ابن آدم، قال رأيت إن أنقتلني، قال كن كخير ابن آدم، دخل علي وبسخ قال كن كخير ابن آدم. وأخذ بهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لأنه لم يدافع عن نفسه لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته وقتلوا استسلم رضي الله عنه. ومنع الصحابة من أن يدافعوا عنه، منع الحسن والحسين وجماعة منعهم، وعثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة مثل قوال سبل الخيرات، وقال له عبيد وعبيد الكثر، فأخذ السلاح يدافع عنه فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا أحرارا. فمضى ما قدر الله فقتله الثوار رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من قال إنه لا يستسلم وإنما يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه. ودل عليه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت الرجل إن يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت الشهيد، قال فإن قتلت قال فهو في النار. فقالوا هو يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، ويدافع عن دينه ولا يستسلم. وكذلك الأحاديث الأخرى قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن العلماء من قال إن المال يعني دون النفس ودون الدين، فإذا أراد أن يأخذ ماله يتركه ولا يقاتل، بخلاف الدين والأهل والأرض فإنه دافع. المقصود أن هذا مذهب لأهل العلم، اختاره الأمير المؤمنين عثمان، وأنه لا يدافع استسلم، ودل عليه حديث كن كخير ابن آدم. قال إن الآن بسطت إلي لتقتلني ما أنا ببسط يدي لك لأقتلني إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، باسمي حين تقتلني واسمك السابق، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. في دليل على أن النار يجزى بها الظالمون، الظالم هو المتعدي الذي تعدى حدود الله. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني حسنت نفسه فقتله فأصبح من الخاسرين، أصبح من النادمين، فندم وخسر ولم يدري ماذا يفعل به بجثته، لأن هذا أول قتيل في البشر، ما يدري ماذا يفعل به فبعث الله غرابين قتل أحدهم الآخر فحفر له فدفنه. فبعث الله غرابين يبحث في الأرض يريه كيف يولي سوء أخيه. الله تعالى أخبرنا بعث غرابين ليعلمه يريه ماذا يصنع. فلما رآه دفنه فعمل مثل ما عمل. فقال يا ويلتى أعجز وأنا أكون مثل هذا الغراب فواري سوء أخي أصبح من النادمين. وهو أول من سن القتل, هذا أول قتل في الدنيا في البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل, يعني جزء من دمها جزء من العثم, لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه من السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من قتل قتيل فإنه يبوء باسمه ويكون على ابن آدم الأول جزء من الإثم يلحق جزء, كل قتيل يضاف إليه يضاف إلى ذنوبه نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخففه جدا كأنه على الرضف.
والتشهد هذا التشهد بن مسعود هو أصح تشهد, أصح تشهد تشهد بن مسعود. والتشهد أنواع, أنواع من التشهد بن عباس, تشهد بن مسعود, تشهد بن موسى, هي أنواع من التشهدات وردت كلها ثابتة وكلها صحيحة. وإذا أتى بنوع منها أصاب في بعضها, التحيات لله, تحيات المباركات الطيبات لله, التحيات لله الصلاة والطيبات, لكن أصحها تشهد ابن مسعود هو هذا, لأن ابن مسعود اعتنى بها قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كفي بين كفي, علمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن كفي بين كفي, اعتنى بها. ولهذا صار أصح تشهد وتشهد عبد الله بن مسعود, ويدل على أن التشهد توقيفي لا يجوز الإنسان أن يزيد ولا يقدم ولا يؤخر. انظر هذا التشهد العظيم, التحيات لله, هي جميع التعظيمات, جميع التعظيمات كلها لله بكرة وسحرها, والصلوات, الصلوات الخمس أو الدعوات كلها لله, والأذكار والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله, التحيات والصلوات والطيبات كلها لله بكرة وسحرها, تعظيمات والصلوات الخمس والأذكار والأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله. حمك الله, هذا حق الله, بدأ بحق الله تحيات لله والصلاة الطيبة, ثم بعد حق الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, حق الرسول بعد حق الله السلام عليك أيها النبي, أيها استحضار وليست نداء, استحضار تستحضر في نفسك كأنك تخاطب السلام عليك أيها النبي, السلام يعني دعاء, دعاء بالسلامة. استنبط الإمام محمد رحمه الله قال إن من يدعى, إن من يدعى دليل على أنه يستحق العبادة, يدعى له بالسلامة يدعى أنه بشر, والإله لا يدعى له, إنما يدعى ولا يدعى له, فدل على أنه ليس إله. السلام عليك أيها النبي, دعاء بالسلامة ورحمة الله, يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة, هذا أنا بشر عليه الصلاة والسلام ليس إلها يعبد ولكن نبي كريم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, حق النبي. ثم يأتي حق, حقك وحق الصالحين, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, دعاهم بالسلامة, تدعو لنفسك وعلى كل عبد صالح, وهذا يشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض كلهم يشملهم هذا. ثم بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله، ان يعني يقر واعترف بانه لا معبود بحق الا الله، واشهد اقر واعترف بان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. شهد عظيم. من الذي رتب هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى. توقيف لا يغير ولا يبدل. نعم.
أحسن الله إليك. ولم ينقل عنه في حديث قط.
أما قوله إن كان إيش كان على الرلف وكان يخفف، كان يخفف هذا التشهد كأنه على الرلف، يعني يخفف التشهد الأول كأنه على الرلف عن الحجارة المحماة. معلوم اللي يجلس على الحجارة المحماة ما يطيل شدة حرارتها، يعني المعنى أنه يخفف هذا التشهد كأنه على حجارة محماة. هذا جاء في الحديث لكن فيه ضعف، أخذ به الضعف، والصواب أنه لا يخفف تخفيفا شديدا، لأن الحديث لم يصح، الحديث فيه ضعف. أخذ ابن القيم رحمه الله والإمام مشى عليه هنا وفي أدب المشي إلى الصلاة أخذ ابن القيم، لكن الحديث ضعيف فيه ضعف. نعم. الصلاة على الرسول في التشهد الأول، هذا الجمهور على أنها تكون في التشهد الثاني، ولا بعض الشافعية لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد استحبابا، باب الاستحباب. اختار الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول باب الاستحباب. نعم. والجمهور مذهب الحنابلة على أنها يكون في التشهد الثاني. التشهد الأخير. نعم.
أحسن الله.
نعم. في خلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقوال، قيل إنها ركن، ترى أيضا الإمام محمد رحمه الله مذهب الحنابلة جعلها من أركان الصلاة الأربعة عشر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل واجب وقيل سنة، ثلاثة أقوال، قول بأنه واجب قول وتر، لكن مذهب على أنها ركن، اختارها الشيخ محمد في كتابه شروط الصلاة، قالوا أركان الصلاة أربعة عشر، وعد منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه.
نعم. هذا مخيف. لم ينقل عنه أنه كان يصلي على النبي فيه في التشهد الأول، وهذا هو مذهب الجمهور أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما صلى في التشهد الثاني، قال ما نقل عنه. والشافعية يرون أنه يصلي على النبي استحبابا في التشهد الأول. نعم.
الله إليك.
ولم ينقل نعم.
ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه، ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير.
إيش قد تبين ومن استحبه
فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير.
كذا قد تبين إيش؟
وضعها
وتقييمها. قد تبين وضعها وتقييمها. نعم. عبد
السلام الله عليك.
يعني يقول إن الاستعاذة بالله من أربع هل تكون في التشهد الأخير، ومن استحب من العلماء أنها تكون في التشهد الأول فإنما فهمها من عمومات النصوص، ولكن دلت النصوص على أن موضعها في التشهد الثاني، مقيدة في التشهد الثاني، وهذا هو الصواب، أن الاستعاذة بالله من أربع والدعاء يكون في التشهد الأخير، التشهد الأول ما في دعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور على أنها تكون في التشهد الأخير. نعم.
أحسن الله إليك. ثم كان ينهض مكبرا
والاستعاذة بالله من لا سيذكر يمكن مؤلف الشهادة الأخير من أربع، استعاذة بالله من أربع، قل اللهم يا رب من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا مستحب يبدأ بها أولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من أربع، والجمهور على أنه مستحب. وذهب تابعي الجيد طاووس بن كيسان اليماني إلى أنها واجبة، يجب عليه أن يستعيذ بالله من أربع، ولهذا قال لابنه مرة فقد صلى هل استعاذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، قال لا، قال أعد صلاتك، ويرى أنها واجبة طاووس، والجمهور على أنها مستحبة، ولكن ينبغي المسلم أن يحافظ عليها ولا يخل بها. يعني إذا كان مستعجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أيضا هذا محل دعاء، ينبغي يدعو بدعوات، آخر التشهد محل الدعاء، في دعوات علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعوات أخرى وردت لعلها تأتي إن شاء الله في كلام التشهد الأخير. نعم، لكن أقل شيء استعاذ بالله من الله، يعني ينبغي الإنسان أن لا يتركها، لأن طاووس يرى أنها واجبة ولي أهميتها، يعني أقل شيء تستعيذ بالله من الأرواح ثم تسلم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه إذا لم يخشى فوات تكبيرة الإحرام، النافلة إذا كان في الركعة الأولى يقطعها، يقول إذا وقت الصلاة في وسط الركعة، وإذا كان في الركعة الثانية وقد رفع رأسه من الركوع الأول انتهت الصلاة، أقل الصلاة ركعة يكملها خفيفة، وإن تمكن يستعيذ بالله من أربعة فيستعيذ، وإن خشي أن تفوت تكبيرة الإحرام يسلم. نعم هذا هو الله الأفضل كما ورد، يرتبها كما ورد. لا في تقديم بعضها، لكن مثل مسجد الدجال هي الأخيرة في الأربعة. نعم.
ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه، وفي صحيح مسلم
هذا في قيامه في الشهر الأول، كان ينهض معتمدا على صدور قدميه وضع الكفي على إيش؟ على فخذيه
ويديه على ركبتيه.
إيش؟ ثم كان
ينهض مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه.
نعم، يعني يقول هكذا ولا يضع يديه على الأرض إلا إذا كان مريض أو كبير السن يشق عليه، يعتمد على الأرض ويقوم، الأمر في هذا واسع، إذا كان أفضل، إذا كان نشيط وشاب يعتمد على ركبتيه ويقوم. نعم، فإن كان يشق عليه يعتمد على يضع يديه على الأرض ويقوم. نعم.
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ.
نعم. إيش هو فيه؟
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها.
نعم، هذا ورد في صحيح البخاري أنه يرفع يديه حذو المنكبين، هذا الموضع الرابع، الموضع التي ترفع في اليدين حذو المنكبين في الصلاة أربعة، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع، هذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين، والموضع الرابع عند قيام التشهد الأول ثابت في البخاري، لكن المؤلف يقول في صحيح مسلم عليه تعليق علق عليه حاشية في تخريج الحديث.
نعم شيخ، أي لم يأتي نص صريح في أنه يقول أي لم يأتي نص صريح في أنه قرأ شيئا بعد فاتحة الكتاب.
لا الصلاة على ثبت هذا في
وبعض طرق البخاري، صحيح مسلم وبعض طرق البخاري،
هذا في المتن تعليق ما علق عليه،
ما له تعليق.
المعروف أنه في صحيح البخاري. نعم.
وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا، ولم يكن من هذه الالتفات.
نعم، يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، يعتمد على يقتصر على الفاتحة، لكن جاء في الظهر في حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا زيادة في الركعتين الثالثة والرابعة بمقدار سبع آيات، هذا جاء في حديث قتادة في الظهر خاصة، أما في العصر فيقتصر على قراءة الفاتحة، كذلك المغرب جاء عن أبي بكر أنه قرأ الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وفي العشاء يقتصر على الفاتحة، المؤلف ما تعرض لهذا في الظهر، جاء هذا ثابت على في هذا القتادة أنه أحيانا يقرأ زيادة على الفاتحة الثالثة والرابعة. نعم
أحسن الله إليك، ولم يكن من هذه الالتفات في الصلاة،
ولم يكن
من هذه الالتفات في الصلاة.
نعم، الالتفات في الصلاة هذا جاء في الحديث اختلاس الشيطان من صلاة العبد وكروه الالتفات إلا لحاجة، من غير حاجة فهو مكروه، والمراد بالالتفات الالتفات في العنق فقط والجسم متجه القبلة، أما لو التفت بجسمه والسدار القبلة تبطل الصلاة، إذا التفت بجسمه والسدار بطل الصلاة، لكن لو كان جسمه متجه القبلة ثم التفت بعنقه بالرقبة فهذا مكروه، هو اللي جاء في الحديث هذه عائشة الزبات اختلاس يختلسل الشيطان من صوت العبد إلا عند الحاجة. كان هناك حاجة كان سمع وجبة استغرقت يلتفت ينظر. وكما حصل للصديق رضي الله عنه لما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من التصفيق وكان يلتفت واكثر من التصفيق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر لحاجة لا بأس أما لغير حاجة مفروض. نعم ها لا لا إذا كان في يصلي في الصحراء يكون عن يساره التفت يسير ما يضر. وإذا كان في المسجد أو في مكان يكون في ثوبه في منديل كما جاء في الحديث. هذا شيء يسير أقول شيء يسير ما يأثر عن يساره هذا إنما يكون في الصحراء إذا كان في الصحراء ولا عند أحد. أما إذا كان في المسجد أو في مكان مفروش في منديل في منديل أو في ثوبه جاء في الحديث ثم يقول به هكذا في ثوبه يرد بعضها على بعض. نعم.
وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
هو الالتفات يعني بدون حاجة. نعم.
وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب.
نعم كان يفعل الالتفات أحيانا لعارض.
نعم
مثل ما سبق مثل ما فعل الصديق. نعم مثل لو سمع وجبة. نعم
كالتفاته إلى الشاب الذي بعث إليه.
نعم كذلك التفاته إلى الشاب
الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم
ينظر فيه الشاب لحاجة هذا. نعم كالتفاته إيش
كالتفاته إلى الشاب الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم.
نعم شو هذا
وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام ولذلك أمر به
في أسئلة. نعم يقتصر على التشهد الأول. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن معتقدي هل معتقد أهل السنة في النساء أنهن لا يرين الله يوم القيامة؟
هذا قال بعض العلماء أن الصواب أنهن كالرجال الصواب أن الرؤية عامة للمؤمنين عموما وليس ما يدل على تخصيص الرجال. نعم الله أعلم ما أدري شيء. نعم
عفى الله عنك. هذا يسأل عن حكم لعب الورق فإذا كانت محرمة فما العلة في ذلك؟
إذا كان لعب الورق فيه جعل في مال فهذا محرم لأنه من الميسر. أما إذا لم يكن فيه جعل فإن كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها أو الشحنة والبغضة فهو محرم. وإن كان لا يؤدي لا لهذا ولا لهذا فهو مكروه لما فيه من ضاعة الوقت أقل أحوال الكراهة الشديدة لما فيه من ضاعة الوقت. والإنسان والوقت هو عمر الإنسان فلا ينبغي الإنسان يضيعه إلا في ما ينفعه في دينه ودنياه. نعم
الشطرنج
نوع من الميسر العاب خاصة يلعبونها إذا كان في مال هذا محرم.
نعم ما فيش
ها
إذا كانت بدون مال
مثل ما سبق إذا كان تؤدي إلى تأخير الصلاة أو الشحنة أو البغضة وهذا الغالب أنه ما تسلم من هذين الأمرين إما هذا وإما هذا هي محرمة وإلا فهي مكروه. نعم
عفى الله عنك. هذا يسأل عن حقيقة قول يا حاج لمن عاد من الحج إلى بلده.
عن إيش؟
يسأل عن حقيقة قول يا حاج لمن عاد إلى بلده بعد الحج.
نعم هذا بعض الناس بعض الحجاج إذا ذهب إلى بلده يراقبون باسم الحاج بس ما يسمى إلا الحاج فلان ينبغي ترك هذا لأن هذا يخشى أن يكون من الرياء يخشى أن يكون من الرياء ينبغي الإنسان أن يحافظ على عمله وأن يكون عمله سرا ولا ينبغي له أن يضيف الاسم الحاج. الله تعالى هو الذي يعلم المقبول من غير المقبول. نعم
الله عنك. هذا يقول إذا جئت إلى الركعة الثانية هل أقرأ دعاء الاستفتاح مع الإمام؟
إذا جئت في الركعة الثانية فهي الركعة الأولى لكن على تستفتح إذا كان تستطيع تقرأ الفاتحة وإن كنت تخشى أن يركع الإمام تقرأ الفاتحة وتستفتح لأن الفاتحة ركن ولو الاستفتاح سنة كان الوقت واسع تستفتح وتتعود وتبسل وتقرأ الفاتحة وإن كان الوقت قصير تخشى أن يركع الإمام تقصر على الفاتحة. نعم
يقول متى متى لا يكون الظهار ظهرا؟
الظهار كيف الظهار هو ظهار الظهار إذا حرم زوجته أو قال أنا كظهر أمي أو كأحد محارمة هذا هو الظهار عليه كفارة الظهار إذا حرم الزوجة قال زوجته عليه حرام أو قال هي كأمي أو كأختي هذا هو الظهار. أما المرأة إذا ظهرت من زوجها فلا يكون ظهار وكذلك أيضا إذا حرم غير زوجته حرم الطعام ما يكون ظهار، هذا يمين مكفرة. الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعلها يمينا مكفرة. وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو سريته، فنزلت هذه الآية، فجعل الله تعالى تحريم الشيء يمين مكفرة إلا الزوجة فإنها ظهار. وفق الله جميعا، فاتح الله جميعا، الله على محمد.